الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق في هذه الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الرابعة، وهذا هو المجلس الأول في ما يتعلق برسالة القواعد الأربعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسكنه فسيح جناته. الفرق أولا بين القواعد الأربعة والأصول الستة من وجهين. الوجه الأول أن الأصول الستة لبيان منهج التعامل، وأما القواعد الأربعة فهي لبيان كيفية الرد على شبهات أهل الشرك وأهل القبور. الفرق الثاني أن الأصول الستة إنما هي لبيان منهج معتقد أهل السنة والجماعة من حيث العموم، والقواعد الأربعة لبيان منهج معتقد أهل السنة والجماعة في العبادة. وأما الفرق بين القواعد الأربعة والأصول الثلاثة فأيضا من وجهين. الوجه الأول أن هذه القواعد في بيان رد شبهات المشركين، والأصول الثلاثة لتأصيل العبادة، تأصيل مباني الإسلام. الوجه الثاني أن هذه القواعد الأربعة هي لتأصيل توحيد العبادة، والأصول الثلاثة ليس مقصورا على ذكر توحيد العبادة. فبان بهذا الفرق بين رسالة الأصول الثلاثة والأصول الستة، وقد سبق أن علقنا عليهما. والآن نبدأ بالقواعد الأربعة، وهي رسالة لطيفة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والقراءة مع الشيخ أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة هي القاعدة الأولى في القواعد الأربعة، المقصود منها أهمية النظر إلى الفرق بين المسلم وبين الكافر، وهل يمكن للإنسان أن يفرق بين المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين ما لم يكن مطلعا على أحوال المشركين؟ لابد أن تعرف ما هي أحوال المشركين في زمن بعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكي تعرف أن هناك من يشبههم في هذا الزمن. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس لا يعرفون الله؟ الجواب لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس ويقولون كلهم لا يوجد قيامة؟ الجواب لا، كثير منهم يقر بالقيامة. هل جاء إلى أناس وهم يقولون لا يوجد أنبياء ولا كتب؟ الجواب لا، كلهم أو جلهم يقرون بأن دين إبراهيم هو الدين الحق. هل جاء إلى أناس ويقولون أن الله عز وجل ليس خالقا ولا رازقا؟ الجواب لا، كلهم مقرون بأن الله هو الخالق وأن معبوداتهم وأوثانهم وشركاءهم وشفعاءهم
ليس لها من أفعال الربوبية شيء. إذن لماذا كانوا كفارا؟ سؤال. يظن بعض من لا علم عنده ممن لبس لباس العلم وليس بعالم، ولبس لباس العلم وهو على ضلال، يظن أن سبب كفرهم عدم إيمانهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كذلك لكان يحق لأحد أن يقول إذن لماذا الله بعث لهم المرسلين؟ كان تركهم على ما هم عليه حتى لا يكفروا، كان أحسن. فبناء على قولهم هذا صارت البعثة نقمة عليهم، والحال أن البعثة رحمة عليهم، شفقة عليهم، شفقة بهم، رحمة بحالهم. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هم كانوا كفارا فأرسل إليهم الله النبي، فأرسل الله تعالى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليهديهم من الكفر. إذن الكفر والشرك موجود، ما كفرهم ما شركهم، ليس كفرهم وشركهم متعلق بالربوبية. كانوا يقولون الله الخالق، الله الرازق، بل يقولون الله على العرش، بل يقولون الأمور مقدرة، بل يقولون الله العزيز الحكيم. شوفوا كيف، بل يقولون الله له حق العبادة، ولكن يقولون لا يمكن الوصول إليه إلا بالوسائط والشفع. انتبه لهذه المسألة. لماذا نقرر هذه القاعدة أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، واليهود والنصارى كلهم مقرون، بل وإلى اليوم كثير من المشركين وجل وكل اليهود والنصارى يقول أن الله الخالق الرازق. إذن لماذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام؟ لأن الإسلام لا يعني أن نقر بخصائص الربوبية فقط، لا يعني أن نقر بخصائص الربوبية فقط، لا يعني أن نقر بأفعال الربوبية فقط، فإن هذا أمر لا مفر منه، أمر اضطراري يدرك الإنسان مهما كابر أن البشري لا يستطيع أن يرد الشمس، لأن الإنسان مهما كان وليا يدرك بعقله لو تأمل قليلا أن لا أحد يستطيع أن يسير الليل والنهار إلا الله. إذن ما هو الإسلام؟ الإسلام إفراد الله بالعباد. ليس الإسلام أن تقر أن الله هو المعبود، لا، هذا يقر به المشرك واليهودي والنصارى. الإسلام أن تقر أن الله هو المعبود بحق وأن عبادة غيره شرك. إذن المشركون كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، نعم، والرازق، نعم، والمدبر، نعم، أربعة أفعال للربوبية إليها مرجع الأفعال: الخلق هذا الأول، والرزق هذا الثاني، والملك هذا الثالث، والتدبير هذا الرابع. الخلق والرزق والملك والتدبير. والخلق ومنه الإيجاد والبري، والرزق ومنه العافية والمرض والصحة وإلى، والملك ملك الناس مالك يوم الدين له الملك مالك الملك، تدبير، أربعة أفعال للربوبية كلها المشركون مقرون أنها لله. إلى اليوم النصارى وإن كانوا يستغيثون بعيسى ويقولون جيزوس وعيسى، لكنهم عند المصائب يقول ماي جاد، ينادون الله عند المصائب وينسون عيسى، هذا موجود. ما الدليل على أن هؤلاء الأقوام يقرون بخلق الله له ورزق الله وحده وملك الله وحده وتدبير الله وحده؟ الدليل إذا كان مع المسلم فهو سيقتني بالقرآن، عندنا القرآن. يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم لاحظ من يرزقكم، هذا حط عليه رقم إيش؟ 2 اللي هو الرزق، احنا ذكرنا 4 أشياء. أم من يملك السمع والأبصار، اكتب الملك رقم 3 على ترتيبنا احنا، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، اكتب على رقم 1 الخلق، ومن يدبر الأمر رقم 4. 4 أشياء من أفعال الربوبية إليها مرجع الأفعال، كلها مذكورة في آية واحدة. الله يخاطب بها الكفار خطاب مستفهم استفهام تقرير، مستفهم استفهام إيش؟ تقرير. قل من، هل هو يسأل لأنه لا يعلم؟ حاشا. لماذا يسأل؟ ليقررهم، ولو كانوا غير مقرين ما في فائدة من هذا السؤال، صح ولا لا؟ إذن هم مقرون بهذا السؤال، فلذلك استدل عليهم بما هم مقرون به ليلزمهم ويلجمهم ويجرهم إلى ما ينكرون. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، وتأمل كلمة سين فسيقول، ما قال فيقولون، قال فسيقولون الله، دل على أن هذا الأمر سيتجدد مع المشركين. فسيقولون الله، أي الله الرازق، الله المالك، الله الخالق، الله المدبر. وإنما حذف الخبر لأنه موجود في الاستفهام، فما في داعي للتكرار. فجاء الجواب: ما دمتم تقرون بأني الخالق المالك الرازق المدبر، أفلا تتقون، أفلا تخافون فتعبدون معه آلهة أخرى فتتقربون إلى غيره؟ هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، والله أمر عجب. تعرفون لماذا كثير من الناس اليوم لا يعرفون الشرك؟ لأنهم لا يعرفون ما كان عليه المشرك في ذاك الزمان، لا يعرف. طيب إن كان الرجل غير مسلم لا يقر بالقرآن، فكيف تثبت له أن المشركين كانوا مقرين بهذه الأمور؟ نقول له روح اقرأ المعلقات السبعة. معلقات السبعة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ قبل الإسلام. كلها فيها إيش؟ فيها أن الخالق الله، أن الرازق الله، أن المالك الله، أن المدبر هو الله، بل وفيها أن الله فوق العرش، بل وفيها أن الله هو المقدر. ها؟ اقرأ كتاب الأصنام، هذا كتاب الأصنام من الكتب المؤلفة التي فيها حياة المشركين قبل الإسلام، حياة إيش؟ المشركين قبل الإسلام. حقيقة هذا الكتاب يعني أنا لما قرأته عرفت وتجلى عندي البون الشاسع بين المسلمين وبين المشركين، لأن الشيء بضده يتبين. اقرأ كتاب الأصنام لابن الكلبي، كتاب عجيب، يذكر ماذا كانوا يفعلون مع معبوداتهم، ما أحد من المشركين، لأن عقولهم إيش؟ لأن عقولهم على الفطرة، ما تدلست بالفلسفة وكذا، فهم ليس عندهم من الشرك إلا اتخاذ الشفعاء، ما عندهم شيء ثاني. نادر ما تجد عربي ملحد، أندر من النادر. ليش؟ لأنه عايش في إيش؟ في الفطرة، عايش في البيئة، ما تلوثت الدماغ لا بفلسفة الهندوس ولا بفلسفة اليونان ولا بفلسفة الرومان ولا بفلسفة المجوس. لذلك نقول الذي يقول لنا كيف علمتم أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، نقول اقرأ القرآن، اقرأ السنة، إن كنت لا تقتنع فاقرأ كتاب الأصنام، واقرأ
معلقات وخطباء وكلام العرب قبل الإسلام، قبل الإسلام. من عجائب ما قرأت والعجائب جمة أن أحد الكتاب من النصارى كاتب أنه ما في فرق بين الإسلام وبين المشرك، المسلم يقر بأن الله الخالق الرازق المالك المدبر، والمشرك يقر بأن الله خالق الرازق المدبر. المشرك يذهب إلى الصنم والمسلم يذهب إلى الكعبة. شوف التلبيس. لماذا قال هذا الكلام؟ أولا لأنه ما عرف الإسلام، ظن الإسلام إقرار بالربوبية، صح ولا لا؟ أليس هذا الإسلام؟ الإسلام أيها المسلمون الإقرار بتوحيد الألوهية، لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام. وليس معنى لا إله إلا الله خالق لا مالك لا رازق، لا، هذا من لوازم لا إله إلا الله. لماذا لا إله إلا الله؟ لأنه لا خالق إلا الله، لأنه لا رازق إلا الله، لأنه لا مالك إلا الله، لأنه لا مدبر إلا الله، فلا معبود حق إلا هو. هذه مسائل مهمة. ثانيا، من الذي قال لك أن المسلم، ما ننظر إلى أحد الصور الواقع عند الكعبة، من الذي قال لك أن المسلم إذا ذهب عند الكعبة يظن أن في الحجر بركة؟ من؟ هل هكذا ظن المسلمون؟ يقول عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيك رسول الله قبلك. إيش؟ فنحن نفعل هذه العبادات امتثالا لأمر الله، وليس نتقرب إلى الله بالحجر، لا، تقرب إلى الله بامتثال الأمر. لو أمرنا أن نطوف حول الجبل لطفنا، فالطواف لله، لكن المكان من الذي يحدده؟ الله، الله الذي يحدد المكان، مو احنا نحدد المكان. نقبل حجرا، نرمي حجرا، صح ولا لا؟ قربان إلى الله عز وجل بامتثال الأمر، لكن لا يفهمه. طيب، إذا تقرر هذه القاعدة نفهم بعد ذلك لماذا نقول عن اليهود والنصارى والمشركون أنهم ليسوا مسلمين وأنهم ليسوا على دين إبراهيم؟ لأن دين إبراهيم الحنيف هو الإسلام، هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة. فزعم المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم اليهود وزعم النصارى أنهم من أتباع إبراهيم، هذا كالجمع بين النقيضين. هل يمكن الجمع بين النقيضين؟ هذا كمن رام الجمع بين المشرق والمغرب. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا، لكن اليهود يعبدون عزير، يعبدون أولياء، يعبدون قبور. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، النصارى يتقربون إلى الإبن أو إلى روح القدس أو إلى كذا ثم إلى الله. ولا يعني هذا أنه ليس عند اليهود والنصارى شرك إلا في الألوهية، لا، عندهم أنواع من الشرك، هذا شيء آخر، كما أن المشركين عندهم أنواع من الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه القاعدة لابد أن تتقرر في الأذهان، أن إقرار الناس بالربوبية لا يعني الإسلام. أنا بسألكم سؤال، خلونا من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من هو أطغى الطغاة من الإنس؟ فرعون، صح ولا لا؟ طيب تأملوا معي، ماذا يقول فرعون؟ فرعون يقول بلسانه: أنا ربكم الأعلى، صح؟ قال بعض المفسرين: ربكم الأعلى، يعني في مصر، لأن له معبودات سماوية. قال: ويذرك وآلهتك، أي وعبادتك، يعني مات هو يعبد، على هذه القراءة. والقراءة الأخرى: ويذرك وإلهتك، إذن يذرك وآلهتك أي ومعبوداتك، عند معبودات هو يعبد، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، أي لا يجعلونك واسطة. أو على رأي من يقول أنه
بلسانه أنكر الله، قال وإني لأظنه كاذبا. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لقد علمت. هل نصدق موسى ولا نصدقه صلى الله عليه وسلم؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علم الخبيث ولا ما علم؟ في قراءة نفسه. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى وجحدوا بها، أي برسالة موسى عليه السلام الإفراد والتوحيد، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من هو أطغى الطغاة من الجن؟ إبليس. ماذا يقول إبليس؟ ربي أنظرني إلى يوم يبعثه. يقول ربي ولا لا؟ مقر أن الله ربه ولا لا؟ ليش كافر؟ قال لأنه أبى امتثال الأمر. اللي أبى امتثال الأمر كفر. طيب والله يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا أوضح من ما منعك أن تسجد لما خلقت به، وهذا أكثر. الأمر إلى إبليس توجه مرة واحدة، وكم أمر للإنس والجن أن يعبدوا الله وحده لا شريك. مئات الأوامر، لو جمعنا الأوامر التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له في القرآن، وجمعنا أعظم ركن في الإسلام الصلاة، لوجدنا أن ما في مقارنة. الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في القرآن مليء، ما من سورة إلا وفيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، إما صريحا وإما لزوما وإما تضمنا وإما مخالفة، موجود. الصلاة الأمر بها جاء في 80 موضع فقط، فقط 80 موضع. نعم. القاعدة الثانية أن نسأل أنفسنا، إذا كان هؤلاء يقرون أن الله الخالق الرازق المالك المدبر، فلماذا إذن ليسوا مسلمين؟ اسمع القاعدة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه القاعدة عظيمة، أن ندرك أن المشركين كانوا حينما يعبدون الأصنام والأوثان سواء الأرضية أو الفلكية، الأولياء والصالحين. طبعا لابد أن ندرك أن المشرك حينما يعبد صنما أو حجرا هو لا يعبده لذات الصنم، انتبه لهذه المسألة. طيب لماذا يعبد الصنم؟ لأنه يعتقد أن الصنم رمز عن ذاك الولي، رمز عن ذاك الصالح، رمز عن ذاك المتصرف، رمز عن ذاك الذي يرى أنه يقربه إلى الله. مثلا الآن الذين يعبدون بوذا لا يعتقدون أن هذا الصنم هو بوذا، وإنما يقول هذا صنم يرمز إلى بوذا. من بوذا؟ اختلاف بينهم. منهم من يعتقد أن بوذا عبد حل فيه الروح الإلهية، يعني قول الاتحاد والحلول. أو منهم من يقول إن بوذا ولي نتقرب إليه هو يوصلنا إلى الله، ومنهم من يقول بوذا كان نبيا ونحن نتقرب إليه ويقربنا إلى الله. لاحظ الآن أنه ما يقصد الصنم لذات الصنم، هذه مسائل مهمة، إنما يقولون هذه أصنام وأوثان نحن نتقرب إليها وهي تقربنا إلى الله، لرموز الصالحين، لرموز الأنبياء، لرموز المتصرفين الذين يزعمون أن الله حل فيهم عياذا بالله. وهذه مسألة مهمة، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم لذواتها، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم لأنها تخلق أو لأنها ترزق أو لأنها تملك أو لأنها تدبر. إذن لماذا توجهتم إليها؟ قالوا إلا لطلب القربة والشفاعة. إذن عندهم شبهتان، الشبهة الأولى القربة، الشبهة الثانية الشفاعة. ما هي طلب القربة؟ يقولون نحن هكذا يمثلون لأنفسهم، وهذا صريح عند النصارى. النصارى اليوم أحدهم إذا أراد أن يتوب لا يقول يا رب اغفر لي، ليش؟ لأنهم لبسوا عليه أنك أنت نجس، أنت قذر، أنت وسخ، إذا تبي تنظف ما تقدر تنظف نفسك، لازم تروح عند غسال يغسلك، تروح حمام يجيبون لك يفركونك ينظفونك. وأيضا يلبسون عليه ويقول أنت إذا كنت وسخ قذر كيف تقول يا رب؟ لا، لازم تروح عند إنسان عنده المقدرة على غسلك وهو قريب من الله نظيف فيقول يا رب اغفر. انتبهتم لشبهة إيش؟ القربة. يقولون ما نعبدهم لذواتهم، ليش تعبدونهم؟ ليش تطوفون حول قبره؟ قال هو يقربنا إلى الله. ليش تسجد عند قبره؟ قال هو يأخذ بيدنا يوصلنا إلى الله. هذه هي الشبهة الشركية القديمة من زمن نوح عليه السلام يوم أن طرأ الشرك، وهي باقية إلى قيام الساعة. طلب القربة، طلب القربة. ولذلك رأيت بهائيا، طبعا البهائيين يعتقدون أن الله حل في البهاء عياذا بالله، يعتقدون هذا اعتقاد عندهم. فقلت له قبل أن يوجد البهاء من الذي خلق السماء؟ قال الله. قلت إذن أعبد الذي هو موجود قبل البهاء ودع البهاء. قال لا، البهاء يقربني إلى الله زلفة. لو سمحت أغلق الهواتف رجاء، وإلا أترك الدرس. ترى تبون أترك الدرس؟ قولوا ما نبي درس خلاص، أنا وراي أشغال وأعمال، وأنا هم عندي تليفون ترى أقدر أرد على الهواتف وأخلي. إيش كنت تقول الآن؟ وين وصلنا؟ أنا إيه، يقول البهاء يوصلني إلى الله. قلت له طيب قبل لا يوجد البهاء من كان يوصل الناس إلى الله؟ فبهت، ما عرف كيف يتكلم. هذا عجب من الناس، نفس الكلام تقول النصراني، يقول أنا أتقرب إلى عيسى وعيسى يقربنا. قل له طيب قبل وجود عيسى الناس كانوا يتقربون إلى الله كيف؟ إما أن يقولوا مباشرة وإما أن يقولوا بفلان. فقل إذن خلك على فلان على الأقل، ليش تجيب شيء جديد؟ فليس للمشرك قاعدة يستدل بها على شركه البتة. ولذلك أيها الإخوة الشرك أسفه السفه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون عليه مو دليل، أمارة دليل لا يمكن، إنما هي شبهات إبليسية. ما الدليل على أن المشركين كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات لأنها تقربهم؟ ما الدليل؟ قال الله في القرآن والذين اتخذوا من دونه أولياء. وهذا من فقه الإمام، لماذا اختار هذه الآية؟ لأن فيها اسم العموم، دل على أن كل مشرك يعبد ما يعبد لاعتقاده أنها تقرب. والذين اتخذوا من دوني أولياء يعبدون وليا، يعبدون صنما، يعبدون حجرا، يعبدون شمسا، يعبدون قمرا، يعبدون يعبدون. والذين اتخذوا من دونه، عموم شمل أي معبود، ملكا ملكا، صالحا صالحا. إذن الذين عموم، من دونه عموم. أولياء، ليش ما قال معبودات؟ قال أولياء على وجه الخاص. شوفوا بلاغة القرآن. لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد أحدا مع الله إلا إذا حبه حبا شركيا، فهو يحبه لمحبة نفسية موجودة فيه فصار يتقرب إليه. ها، يحب الشيخ عبد القادر الجيلاني، يحب الحسين، يحب البدوي، حبه جعله يصم ويعمى عن الحق فيعطي حق الله له. أولياء، أولياء جمع ولي، والولي بفتح الواو الحبيب الذي يتولى أمرك، الحبيب الذي يتولى أمرك. إيش يقولون؟ اتخذوا من دون أولياء، ماذا يقول؟ ما شبهتهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذا يسمى أسلوب الحصر. أسلوب إيش؟ الحصر، أي لا يتوجهون إلى هؤلاء المحبوبات إلا لهذا المقصد، مقصدهم زين، يريدون التقرب إلى الله. شو المشكلة؟ ما نعبدهم إلا، شوفوا كيف الحصر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني قربى. ومنهم مزدلفة. لماذا سميت مزدلفة؟ مزدلفة لأنك قربت بعدما خرجت من الحرم، قربت إلى الحرم، فإن مزدلفة أول الحرم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربى. ماذا قال الله؟ إن الله يحكم بينهم. يأتون بالشبه هذه، الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. كيف فيما ما الذي اختلفوا به؟ لأن كل واحد عنده ولي محبوب يزعم أنه يقرب إلى الله، ولا لا؟ النصارى عنده ولي، واليهود عنده ولي، والمشرك عنده ولي، والبوذي عنده ولي، كل واحد عنده أولياء، كل واحد يكفر الثاني، كل واحد يقول أنا على الحق. الله يقول إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم حكم على من زعم أنه يتقرب إلى الله بهذه الطريقة، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجمع بين وصفين، كاذب في زعمه أن هؤلاء معبودات تقرب إلى الله، وكفار شديد الكفر في تلبيسه الكفر بلباس التوحيد. يقول أنا أريد، أنا أقول الله الخالق، الله الرازق، لكن هذا واسطة، هذا توجه، هذا ولي، وليس هذا شرك. هذا عظيم الكفر أيها الأخوة. فجمع بين الوصفين، عظيم الكذب على الله وعلى دين الله، وعظيم الكفر، لأن من صرف العبادة لغير الله وقع في الكفار، فعله فعل الكفار، لأنه كفر أكبر، مخرج للمسلم. وكفار صيغة فعال، كاذب في قوله، كفار في فعله، كما قال بعض المفسر. هذه الشبهة الأولى عندهم. الشبهة الثانية ماذا يقولون؟ يقول لا، نحن ما عبدناهم، ها أنتم ما عبدتوهم، لا، أجل ليش تروحون عند قبره؟ ليش تروحون عند الصنم؟ ليش تروحون عند الوثن؟ إيش يقولون؟ نحن نطلب منهم الشفاعة، نقول له يا أيها الولي أطلب من العلي. أي شكل يقولون؟ يقولون نحن نقول يا أيها الرجل الصالح اشفع لنا عند ربنا ليغفر عن هذا الطالح. هذه هي مقولاتهم الشركية الملبوسة بلباس الإسلام بزعم. يقولون نحن نطلب الشفاعة من الله. طيب قبل ما نتكلم عن الشفاعة نسيت أن أذكر شيء مهم، دليل القربة. سؤال: هل في الإسلام بابوية أنه ما يمكن يغفر الله لك إلا من جهة فلان أبطله الله بقوله وإذا سألك عبادي عني، ها ليش ما قال فقل أسقط الواسطة؟ لأن المقام مقام توحيد ما في واسطة، تطلب من الله. لكن لو كان المقام مقام تعليم فقل، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إلا في التوحيد أسقطت كلمة قل من الله، ترك الله كلمة قل ليكون التوحيد موصولا إليه جل في علاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن ما في واسطة. طيب بقيت شبهة ثانية، إنه أنا متسخ وأنا كذا وأنا كذا، لا بد أن الله يردني. يمكن قال الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهنا جاء بكلمة قل لأن هذا لا يمكن العلم به إلا بالوحي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. لو كنت مشرك الله يغفر لك مهما كان ذنبك، فالله لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى. أما الدليل أن هؤلاء يصرفون العبادات لغير الله أو يذهبون إلى غير الله ويشركون في الألوهية بقصد الشفاعة، ماذا يقول بقصد الشفاعة؟ يقول أنا لا أطلب من الميت، أنا أطلب من الميت أن يطلب من الله. ترى هي أنت تصلي للميت، لاحظ، ليوصلك الميت إلى الله، هذا قربة، هذا شفاعة القربة، هذا شرك بجهة القربة. يقول أنا لا أعبد الميت، ماذا تفعل؟ لا أعبد الولي، ماذا تفعل؟ قال أنا أطلب من الولي والولي يطلب من الله. طيب سؤال: هل الولي حي يسمعك ويقدر على الدعاء وهو مكلف يمكن أن يعينك، أو أنه خرج عن زمن التكليف فصار ميتا وانتقل إلى دار البرزخ وهو منعم لا يسمعك، وإن لم يكن وليا فهو معذب مشغول عنك، فكيف تطلب منه؟ كيف تطلب منه أن يطلب من الله؟ الآن السؤال: هل يجوز لي أن أذهب إلى الجدار وأقول يا جدار اطلب من الله فأنت ليس لك ذنب وليس عليك الذنوب ولا جرى عليك القلم، يا جدار اطلب من الله أن يغفر لي، يا جدار اطلب من الله أن يرزقني الولد؟ يجوز، لأني أنا مذنب والجدار ليس بمذنب. قال يا أخي إيش مجنون أنت تطلب من الجدار؟ الجدار ما يقدر، الجدار ليس مكلف. طيب الميت ليس بمكلف، وين عقلك أنت؟ الميت لمات مكلف، يعني لو صلى مثلا هل يقبل منه الصلاة؟ هل يخاطب بالصوم والصلاة والزكاة وهو في قبره؟ لا، خلاص صار في عالم البرزخ. الميت إما منعم وإما معذب، وينه أنك؟ مشغول بالنعيم أو مشغول بالجحيم؟ أين أنت منه؟ قال الله في آيات متعددة: وما أنت بمسمع من في القبور، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمع من في القبر، ولذلك حتى الذين زعموا أن الله أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ماذا قال؟ مثل السيوطي مثلا، ما قال جاء عند القبر قال يا أبتي أسلم، قال أحياهما الله فأسلمه، بحديث موضوع مكذوب طبعا، لأن كل إنسان عاقل يدرك أن الميت لا يمكن يسمع. ولو فرضنا أنه يسمع بعض الأشياء، من أين لك أنه يسمعك أنت؟ والله يقول في القرآن، في القرآن يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. اللات مات، لو تسمعه ما يسمعك، لو تسمعه لن يسمعك، لو تبصره لن يبصرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا استجاب له، ويوم القيامة يكفرون بشرك. إذن بطلت شبهة أني أطلب من الميت الشفاعة. أنت تطلب ممن يقدر لا بأس، تقول لأخوك المسلم دعاء المظهر الغيب لأخيه المسلم مستجاب، أدعو الله لي، ما في بأس، يقدر في زمن التكليف يرفع يدي يقول يا رب اغفر لفلان. أما إنسان انتقل إلى عالم البرزخ والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، فهو مشغول عنك، كيف تطلب منه؟ ثم سؤال آخر مهم جدا، انتبهوا لهذا. لو فتحنا هذا الباب قلنا يمكن للميت أن يسمع، هذا على سبيل التنزل، ويمكن للميت أن يطلب على سبيل التنزل، جميل. كم شخصا سيقول في نفس اللحظة يا عيسى؟ كم شخصا بالله عليكم؟ أقل شيء كم شخص تتصورون؟ يعني على وجه الأرض الآن قرابة 2 مليار نصراني، كم شخصا سيقول في نفس اللحظة يا عيسى؟ كم تتوقعوا؟ جاوب، قول مليون، قول 1000 إنسان. بالله عليكم كيف يمكن لرجل من بني آدم مهما كانت قوته أن يستطيع أن يسمع 1000 إنسان في آن واحد، ويفرق بين حاجة 1000 إنسان ليطلب من الرحمة؟ كيف؟ إنسان يفكر قليلا. الآن قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي حفظه الله واستجاب الله دعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ما حد يستطيع الوصول إليه، صحيح؟ بالله عليكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو في حجرة عائشة وعليه جدار حجرة عائشة، ثم الجدار الثاني لعموم بيوتاته، ثم الجدار الثالث الذي بني لأجل الفصل بين بيته وبين المسجد، 3 جدران، لو كان حيا وأنا أجي عند المكان اللي يمر عليه الناس للسلام وأقول السلام عليك أيها النبي، هل كان يسمعني؟ بل لو صرخت ما كان يسمعني، كيف الآن يسمعني؟ سؤال، جاوبوا يلي يقولون يجوز طلب الدعاء من الموتى، شلون؟ كيف يسمعني؟ صار عنده ما يمكن أن يسمع إلا في شيء واحد، عياذا بالله، أن نعتقد أن جزء من الله صار فيه، ولا كيف يسمع؟ ثم لو فرضنا أنه يسمع، كيف يسمع لعشرات ومئات الناس في آن واحد وكل واحد له حاجة، وكيف يطلب من الله هذه الحاجات كلها؟ كيف يا أخوان؟ هذا شيء عجيب، ترى غريب، كيف يعتقده العقل؟ ولهذا ينتبهوا، هذه الشبهة لا يتلبس عليك. لو كان أعظم الناس ومحمد لو كان حيا لو كلمه 3 في آن واحد لقال لأحدهم اصبر حتى أقضي حاجة فلان ثم أسمع لحاجتك. فكيف الآن مئات الناس في نفس الوقت يقول يا رسول الله اشفع لي؟ كيف يشفع لك الآن حتى يوم القيامة؟ ما هو الناس كلهم هجوم، ترتيب، أولا يأتي الصلحاء والأنبياء إلى آدم إلى نوح حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والناس الباقين جالسين في موقف واقفين، ما يمكن يشفع لهم كلهم دفعة واحدة، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعو يطلب من الله إقامة الحساب، ثم يذهب ويسجد ويطلب من الله فيحد له حدا لأناس معينين ثم لأناس معينين. هو المسألة هكذا. إذن أيها الإخوة، هؤلاء يقولون لا نحن ما نعبدهم، نحن نطلب منه الشفاعة أن يشفع لنا إلى الله، نطلب منه أن يطلب من الله. نقول له يا شيخنا الكريم، يا سيدنا، يا ولينا، يا نبينا، أريد منك أن تطلب من الله لي الولد بس. طيب هو ميت، كيف لا يسمع؟ لا، ما الدليل على أنهم كانوا يعتقدون الشفاعة في معبوداتهم؟ قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فسمى الله دعاءهم واستغاثتهم بهم وطلبهم منهم، سماه عبادة. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون. هذه مو عبادة، هذه إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا. ولذلك قال المصنف: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما هي الشفاعة المنفية؟ هي الشفاعة الشركية، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن ما هو تعريف الشفاعة المنفية؟ ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يطلب شيء من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله. من الذي يقدر أن يجيب السائلين كلهم، وأن يميز بين دعواتهم كلهم، وأن يفهم لغاتهم كلهم؟ من؟ الله سبحانه. فإنزاله منزلة الله وإن سموه شفاعة فهو شرك. هذه الشفاعة المنفية. وأيضا يمكن أن نقول إن من علامات الشفاعة المنفية، من علامات الشفاعة المنفية، اعتقاد المشركين أنها تكون ولو بغير إذن. اعتقاد المشركين أنها تكون ولو بغير إيش؟ إذن. سمعت أحدهم يقول: إن لم أدخل مريدي كلهم إلى الجنة فلست بولي. قلت: والله صدقت، لست بولي. من يزعم هذا الزعم لا يمكن أن يكون وليا. وسمعت أحدهم يقول: يوم القيامة أقول لرب العالمين: إني أشفع في هؤلاء أجمعين، ولا أطلب منك الإذن يا رب العالمين. يعني الكلام، أعوذ بالله يا أخوان، والله ليس بعد الشرك ذنب، ليس بعد الشرك ذنب. قال: والدليل قوله تعالى، دليل على أن هناك شفاعة منفية. ما الدليل؟ يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية تنفي أي نوع من الشفاعة؟ تنفي الشفاعة الكفرية، تنفي الشفاعة الشركية، واضح؟ تنفي الشفاعة البدعية. وليست هذه الآية نصا في عموم نفي الشفاعات كما زعمته المعتزلة. المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة الشرعية، والإمام رحمه الله أثبت الشفاعة الشرعية. فلا يأتين رجل من الغلاة المتطوفة ويزعم أن محمد بن الوهاب ينكر الشفاعة. هذا هو إمام يثبت الشفاعة، لكن يثبت الشفاعة الشرعية. وأما والشفاعة المثبتة، وهذا القسم الثاني، هي التي تطلب من الله. من يطلب من الله؟ الشافع والمشفوع، كلاهما يطلبان من الله. شلون كلاهما يطلبان من الله؟ الشافع يقول: يا رب اتجاوز عن عبدك فلان. والمشفوع يقول: يا رب اغفر لي واشفع واقبل دعاء فلان فيا. صار الاثنين يطلبون ممن؟ من الله. لذلك سميت الشفاعة شفاعة. شنو معنى الشفاعة؟ في العامية لما أنت تروح مكان تريد أن تطلب حاجة من المدير أو من الموكيل أو من الوزير وما يعطونك، شو تسوي؟ تروح تجيب واسطة، صح؟ الواسطة شو يقول؟ الواسطة يطلب منه، ولا يقول أعطى فلان؟ لا، يقول
يا أيها الوزير، يا أيها الوكيل، أنا ترى جاي أشفع لهذا، وأنت تقول تكفي، ترى أنا جايك فلان اقبل كلامه فيني. ها، هذه هي الشفاعة. وإلا لو صار، انتبهوا الآن، الشافع والمشروع يطلبان من الله، لو واحد منهم ما طلب من الله ما صارت شفاعة. لو أن الشافع ما طلب من الله قال أنا أعطيك إياه ما صارت شفاعة. ولو أن المشفوع قال أنا ما أطلبها منه، أنا أطلبها منك، ما صارت شفاعة. ليش هو يروح عند فلان؟ هو يعطيه. فاهمين ولا لا؟ لأن التلبيس في هذه القضية كثير. ما هي الشفاعة الشرعية؟ الشافع والمشفوع يطلبان من الله. كيف؟ يعني أنت تقول اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول اللهم أمتي أمتي. ها، أنت طلبت من الله وهو طلب من الله، ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذه الشفاعة. يأتي الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له إذا صح الحديث في الترمذي، حديث الأعمى، حديث عثمان بن حنيف، فيقول له اذهب فتوضأ واطلب واسأل الله وقل اللهم شفع في عبدك محمد. طلب ممن؟ والنبي طلب ممن؟ يا أخوان السؤال واضح. حديث في الصحيحين، جاء أعرابي وقال يا محمد ادعو الله أن يغيثنا. طلب منه أن يطلب ممن؟ من الله. يقول أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى. لما الرسول يستسقي هم يدعون بعد ولا ما يؤمنون ولا ما يؤمنون؟ إذا هذا الرجل الجاد دعا ولا ما دعا؟ طلب من الله ولا ما طلب؟ إذا الشافع المشفوع يطلب أنا من الله. هذا تعريف جميل. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، أي من جهة الشافع والمشفع. قد يقول قائل ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعطي الشافع فما الداعي إلى الشفاعة؟ هذا السؤال الآن. إذا كان الله هو الكريم وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ما الداعي إلى الشفاعة؟ الداعي إلى الشفاعة ذكره الإمام أن الله يريد أن يكرم ويظهر مكانة الشافع فقط. انتبهتم لهذا؟ يعني قد يقول قائل أنتم تقولون الشفاعة لا تكون إلا لمسلم مرضي عند الله، طيب ما دام مسلم ومرضي عند الله ليش الشفاعة؟ نقول لأن الشفاعة لأجل أن لا يتأخر دخوله الجنة، أو لأجل أن لا يعذب بشيء في النار، والمقصود من أساسه هو سيدخل الجنة مهما كان. طيب لماذا إذن الشفاعة؟ لأجل إظهار مكانة الشافع. كيف يعلم الناس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا لأن الله يؤخر قيام، يؤخر الحساب، فلما يؤخر الحساب ماذا يفعل الناس؟ يبحثون عن من هم يطلبون من الله، الله لا يقيم الحساب، فيبحثون عن من يطلب من الله معهم، فيطلب رسول الله من الله لهم فيقبل الله دعاه. انتبهتم لهذا ولا لا؟ مسائل مهمة. إذن والشافع مكرم بالشفاعة، هذا مقصود الشفاعة، هذا مقصد العظيم من مقاصد الشفاعة، أن الشافع مكرم بالشفاعة. والمشفوع له من سيكون؟ هل كل أحد يمكن لأي أحد أن يشفع؟ الجواب لا. أولا بالنسبة للشافع لا بد أن يكون من أهل الشهادة. ومن هم أهل الشهادة؟ الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم أهل الشهادة الذين جعلهم الله شهداء. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. احذر اللعن الناس، احذر، لا تلعن شيء. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إذن ما شرط أن ينال الإنسان أن يكون شافعا؟ ما شرطه؟ إما أن يكون نبيا أو صديقا
أو شهيدا أو صالحا، غير هذا ما يمكن تنال الشفاعة. طيب ما شروط المشفوع فيه أو المشفوع له؟ ما شرط المشفوع له؟ لا بد أن يكون مرضيا عند الله، بمعنى لا بد أن يكون مسلما، فإن لم يكن مسلما فلا يمكن الشفاعة له بالخروج من النار البتة. حتى أبو طالب شفع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب له ولم يشفع له في خروجه من النار. ولا بد للشافع والمشفوع من الإذن من الله، ولذلك قال الله جمع بين هذه الأمور كلها فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في البقرة، وفي الآية النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لحظة، إذن ورضا. نعم، هنا يأتي سؤال، قد يقول قائل هل كان المشركون كلهم عندهم شرك في توحيد الألوهية؟ الجواب نعم، وهذا يتبين بالقاعدة الثالثة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقدة الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
هذه القاعدة، القاعدة الثالثة لتقرير مسألة مهمة، وهي أن الكفر كفر وأن الشرك شرك مهما تنوع واختلف، فلا يمكن أن نقتصر الكفر على نوع واحد وعلى شرك واحد، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس عنده أن الشرك إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أن الكفر إنكار رسالة الإسلام، هذا ليس بصحيح. الكفر أنواع والشرك أنواع، ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس كانوا متفرقين في عباداتهم، ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم أي متنوعين في أنواع شركياتهم، وليس شركهم كلهم لأن بعض الناس ماذا يقول اليوم؟ يقول يا أخي هنا هم يعبدون أشجار، أشجار، أنا ما أعبد الحجر والشجر، أنا أتقرب إلى الله بالولي، أنا أتقرب إلى الله بالنبي، أنا أتقرب إلى الله بالإمام، أنا أتقرب إلى الله بالسيد، كيف تساويني بهم؟ نقول الشرك شرك، سواء تقرب الإنسان إلى الله بعبد أو بإنسان أو بحجر أو بشجر أو بحي أو بميت، الشرك شرك لا يتغير، والكفر كفر لا يتغير، كفر أنواع. وذلك قال المصنف منهم من يعبد الملائكة، هذا نوع، فهل نقول هؤلاء ليسوا مشركين؟ ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، هل نقول هؤلاء ليسوا مشركين لأنهم عبدوا الأنبياء والصالحين؟ ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، موجود هذا أيضا. ومنهم من يعبد الشمس والقمر كواكب العلوية، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق، ما قال والله أنت يا قريش تعبدين اللات وهذا رجل صالح، ما قال يا أهل الطائف أنتم تعبدون العزة هذه شجرة أنتم مشركون، ما قال للأنصار لأهل المدينة قبل أن يسلموا والله أنتم تعبدون المنات وهو جبل أنتم كذا وكذا، ما فرق. فكل من صرف العبادة لغير الله عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة واحدة، لأن القضية ليس إلى من صرف العباد، القضية صرف العباد، انتبه لهذه المسألة، ليست القضية إلى من صرفت العبادة، القضية صرفك العبادة لغير الله شرك، بغض النظر إلى من صرفت، ما لنا علاقة، صرفته لجبريل، صرفته للنبي، صرفته لحجر، صرفته لنملة، هو شرك. طيب ما الدليل على هذا؟ الله ذكر الدليل على هذه المعبودات المختلفة، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دل على أن هناك أناس يسجدون للشمس والقمر، وقد تقرر معنا أن سجودهم للشمس والقمر لا يعني أنها الخالقة وأنها الرازقة، إذن لماذا يسجدون للشمس والقمر؟ لظنهم القربى والزلفى والشفاء. والدليل الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء ما ذكره الله عن عيسى، وأنه قال للنصارى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنه قال لعيسى ما قل قال عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك، لكن هم اتخذوا عيسى إلها مع الله، معبودا مع الله، مع الله معية، يعني مو عبدوا عيسى فقط وتركوا الله، لا، لو عبدوا عيسى وتركوا الله كانوا كفارا على اصطلاح من يفرق، لكنهم يعبدون عيسى ويعبدون الله مشركون. والصحيح أنه لا فرق بين الكفر والشرك في اصطلاح الشارع، فكل شرك كفر وكل كفر شرك، هذا هو الصواب، ولكن نراعي من حيث المعنى الظاهري الفرق بين الشرك والكفر. الشرك أكثر ما يطلق في صرف العبادة لغير الله، والكفر أكثر ما يطلق في الجحد والإنكار، وكل مشرك جاحد منكر وكل منكر مشرك لا ريب ولا شك. ما الدليل أنهم يعبدون الصالحين؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ليش تعبدون غير الله؟ كان يريد القربة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب، أنتم تتوجهون إلى صالحين هم يرجون رحمة الله هم يخافون عذاب الله، إذن عبدوا الصالحين، لأن من علامات الصالحين أنه لا يرجو إلا من الله ولا يخاف إلا من الله. طيب ودليل الأشجار والأحجار؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ طبعا اللات صنم لرجل صالح، خلوا هذا، والعزى شجرة كانت تعبد في الطائف، ومناة كان صنم يعبده أهل المدينة قبل الإسلام. ثم ذكر حديث أبي واقد الذي أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح، وفيه أنهم طلبوا البركة من الله بواسطة سدرتك، أنه يا رب أنزل البركة على السدرة ونحن نعلق أسلحتنا على السدرة فتصير أسلحتنا مباركة. لاحظوا أن البركة طلبوها من الله بواسطة، طلبوا البركة بإيش؟ ما طلبوها من الله مباشرة. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كما هم كيف كما؟ هم يقولون أن هذه الشجرة تباركنا لأنها عند الله مباركة، فهم قالوا اجعل لنا شجرة تبركنا وتبرك أسلحتنا لأن الله جعلها مباركة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنن. لاحظوا، قال وفي رواية قال سبحان الله، قلتم كما قال قوم موسى لموسى جعل لنا إلها كما لهم آل. شلون؟ هم ما قالوا جعل لنا إله، قال جعل لنا ذات سدرة، لأن طلب البركة بواسطة كمن صرف العبادة لله بواسطة. إيش الفرق؟ فإن قال قائل فإن بعض العلماء قال هذا من الشرك الأصغر، نقول من الشرك الأصغر، لكن لاحظوا الآن أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هم طلبوا البركة بواسطة، طلبوا البركة بواسطة. لاحظ الآن هذا ليس شرك أصغر. إذا ما الذي هو شرك أصغر؟ اعتقاد أن الشجرة مباركة بأمر الله، هذا من الشرك الأصغر. فرق بين الأمرين، بين الطلب وبين الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قلتم كما قالت بني إسرائيل، هو شبه القول ولا شبه الاعتقاد؟ شبه القول. إذا لاحظوا، قول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هم اجعل لنا إله نتقرب بهم إلى الله. إذن القول كقولهم، القول كفعلهم، القول كقولهم، لكن الاعتقاد يختلف طبعا. ولذلك بعض العلم يقول هذا. إذن ما إذا تقرر هذا نقول الكفر بجميع أنواعه والشرك بجميع أنواعه، الشرك ما في عندنا فرق. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذه القاعدة الرابعة مهمة، لأن بعض الناس يقول المشركون اليوم غير المشركين في ذاك الزمان. نقول صدقت، لكن ليس أخف بل أعظم وأطب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
بعض الناس يقول أن مشركي هذا الزمان مو مثل مشركين الأوائل، هذولاك مشركين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسألهم سؤال: هل تبرج ذاك الزمان كتبرج هذا الزمان؟ هل خمر ذاك الزمان مثل خمر هذا الزمان؟ يا إخوان، الفساد والشر من الشرك إلى أقل شيء يتطور، يصير أشد، يصير أعظم، يصير أطم. والله الذي لا إله، النصارى قبل 100 سنة ما كانوا يعرفون التبرج، اليهود قبل 100 سنة ما كانوا يعرفون التبرج، شوف التبرج الآن عندهم وعند المسلمين. فالشرك يتطور إلى ما هو أعظم. سأضرب لكم مثال واكتفي به إن شاء الله. ما كان أحد من العرب يعتقد بالحلول والاتحاد، وجد في المسلمين مو من يرى حلول والاتحاد، لا، وين جاوزوا الحلول والاتحاد. الحلول أن يعتقد أن الله حل في عيسى، هذا يسمى حلول. الله حل في الجيلاني، هذا حلول. الله حل في البدوي، هذا حلول. الله حل، الله هو علي، علي هو الله، هذا حلول. أو اللاهوت حل في الناسوت، هذا هو الاتحاد، أو جزء من الله جاء في البشر، هذا الاتحاد. لا، في من المسلمين من ينعت بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، ها، مثل مولاهم جلال الدين الرومي وغيره. ماذا يقول؟ يقول كل شيء هو الله. وين وصل الكفر؟ ما تتخيل ترى، والله هذا الكلام لو قلت له لأسفه المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لضربه ضربا، ها؟ قال ما دام كل شيء هو الله خلنا نضربك وأشوف شو تقول أنت. الشرك يتطور. لذلك مشرك هذا الزمان لابد أن نعتقد هذا الاعتقاد واقعي مشاهد. إذا عرفنا المشركين ذاك الزمان وقارنا بين مشرك زماننا تيقنا أن هناك بونا شاسعا بين شركهم وشرك هؤلاء، وإن كان الشرك شركا. ولنذكر ثلاث جهات. المصنف ذكر جهة واحدة وذكر في كشف الشبهات جهتين، وأنا نذكر الآن ثلاث جهات. الأول ما ذكره المصنف رحمه الله أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هذا بونه شاسع ولا لا؟ ليش يخلصون في الشدة؟ معناته أن اعتقادهم في الشرك ضعيف، يعلم أن معبوده، يعلم أن شفيعه، ها؟ ما يقدر، يمكن مشغول، يمكن نساء، لكن أرحم الراحمين ما ينسى. أما مشرك هذا الزمن في حال الشدة لا يتذكر إلا معبوده، لا يتذكر رب العالمين. والله هذا أمر عجب ترى يا أخوة. يقول شيخ مشايخنا، يقول أنه كان في مركب وكان جاي للحج من المغرب، فجاءت الأمواج واضطربت السفينة، فخرج الشيخ كما خرج الناس لأعلى السفينة ليدعو الله عز وجل حتى ينجيهم ويذهبوا إلى مكة إلى جدة بالسلام. يقول فلما صعدت وجدت كل واحد منهم يطلب معبودا، هذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا فلان، وهذا يقول يا جيلاني، وهذا يقول يا فلان. يقول ذهلت فتذكرت هذه الآية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وأنتم الآن تدعون المعبودات، فقلت يا رب إن كنت لا تغرقهم فأغرقهم. يقول تكسرت السفينة، ما فقت إلا وأنا في بيت أحد أهل مصر، فقالوا لي ما نجا من أهل السفينة إلا أنت. نعم هذا موجود أيها الإخوة، لا بد أن نعتقد أن التوحيد هو الذي ينجي. قل من ينجيك ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا حال المشركين في ذاك الزمان. حال المشركين اليوم تدرون شي يقول؟ كما ذكر الشعراني في طبقات الصوفية، قال أحد المشايخ لمريديه نتجاوز النهر والبحر بدون مركب، بس ها لا تطلب من الله، اطلب مني. شوف الشرك أعظم من شرك ذاك الزمان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن شرك المشركين اليوم، شرك المشركين اليوم أكثره شرك حلول، شرك حلول واتحاد، شرك وحدة الوجود نسأل الله السلامة والعافية. وشرك ذاك الزمان كان شرك شفاعة وقربة، وهذا أخف وإن كان الكل شركا. الوجه الثالث وقد ذكره المصنف رحمه الله نفسه أن اليوم الناس يعبدون مع الله معبودات هم يحكون عنهم أنهم كانوا من أفجر الخلق، ثم يتخذونها معبودات مع الله. هم يقولون البدوي ما كان يصلي، البدوي كان يخرج أمام الناس عاريا، هم يقولون ثم يعبدونه. ذهبت إلى السودان فقال لي شخص ومرينا على مكان، قال هذا قبر الولي الفلاني. قال: تدري من عجائب هذا الرجل أنه ما اغتسل ولا توضأ 40 سنة. هم يشهدون عليه يقول ما اغتسل ولا توضأ 40 سنة. طيب شلون ولي؟ شلون؟ ماني فاهم. من هنا تدركون أن هذا الشرك أغلى وأشد. نسأل الله يثبتنا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا على التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.